الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء، وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الشارح رحمه الله: باب ما جاء في الرياء، أي من النهي والتحذير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هو مشتق من الرؤية، الرياء مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها، فهذا هو الرياء. فلا يجوز للمسلم أن يرائي، بل عليه أن يخلص العبادة لوجه الله جل جلاله. والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء لما يرى، الرياء لما يرى من العمل كالصلاة، والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر. ويدخل في ذلك التحدث بما عمله، أن يخبر الناس بما عمله ليحمدوه، فهذا يحبط العمل، فالله عز وجل لا يقبل العمل الذي دخله الرياء. فعلينا أن نحذر، فمدح الناس لا ينفع وذمهم لا يضر، فالواجب العمل لله جل جلاله. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والرياء والنفاق والضلال يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بل ذلك كله لله وحده لا شريك له، أوحاه إلي. فمن كان يرجو لقاء ربه، أي يخافه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله أحدا نكرة في سياق النهي تعم أي أحد، وهذا العموم يتناول الأنبياء عليهم السلام والملائكة عليهم السلام والصالحين والأولياء رحمهم الله وغيرهم. فلا تشرك بالله لا ملك ولا نبي ولا صالح ولا ولي ولا أحد، اخلص عبادتك لله جل جلاله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما اللقاء، فمن كان يرجو لقاء ربه، فقد فسره طائفة من السلف والخلف رحمهم الله بما يتضمن المعاينة، يعني أن المؤمن يرى الله جل جلاله في الآخرة. اللهم ارزقنا النعيم بالنظر إلى وجهك العظيم يا ذا الجلال والإكرام. وقالوا: لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذكر الأدلة على ذلك. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية: أي كما أن الله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له. فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية. فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة، السالم من الرياء الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والمرسلين قبله عليهم السلام هو إفراده تعالى بأنواع العبادة: الدعاء والاستعانة والذبح والنذر والخوف والرجاء والتوكل، العبادات كلها خالصة لله تعالى لا يجوز صرفها لغير الله. كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي أفرد العبادة لله وحده. والمخالف لهذا الأصل في من هذه الأمة أقسام: إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته ويدعو الناس إلى عبادته، الذين يدعون الناس إلى العبادة من دون الله، مثل بعض من يدعي التصوف وهو ضال، يقول للناس: إن ذراعا من التراب لا يمنعني عنكم، ادعوني. هكذا يأمر الناس بعبادته من دون الله، فهذا الطاغوت يأمر الناس بعبادته من دون الله. الثاني: أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان، يدعو الناس إلى عبادة القبور وغيرها. الثالث: أو مشرك يدعو غير الله ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها. الرابع: أو شاك في التوحيد، يعني يشك ليس عنده يقين، أو شاك في التوحيد أهو حق أم يجوز أن يجعل لله شريك في عبادته. الخامس: أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله تعالى. وهذا هو الغالب على أكثر العوام لجهلهم وتقليدهم من قبلهم. لما اشتدت غربة الدين ونسي العلم بدين المرسلين عليهم الصلاة والسلام، فيجب علينا أن نحذر الطواغيت كلهم، وأن نتبع الكتاب والسنة، ونخلص العبادة لله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم رحمه الله. الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الله غني لا يقبل أن يكون له شريك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الذي يرائي الناس الله لا يقبل عمله، فعلينا أن نحذر الرياء والسمعة ونخلص أعمالنا لوجه الله العظيم جل جلاله. قوله: من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري، أي من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه. ولابن ماجه رحمه الله: فأنا بريء وهو للذي أشرك. قال الطيبي رحمه الله: الضمير المنصوب في قوله تركته يجوز أن يرجع إلى العمل. فالله تعالى يترك العمل الذي دخله الرياء ويترك المرائي، لأنه كفر بالله، أشرك بالله. قال ابن رجب رحمه الله: واعلم أن العمل لغير الله أقسام. العمل لغير الله أقسام: القسم الأول فتارة يكون رياءً محضًا، أي رياءً خالصًا، كحال المنافقين يعملون لرياء الناس، لا يؤمنون بالله بل يراءون الناس والعياذ بالله. المنافق يدعي الإسلام باللسان وقلبه كافر والعياذ بالله. قال الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هؤلاء المنافقون والعياذ بالله يصلون رياء الناس، لا يريدون وجه الله ولا يؤمنون بالله والعياذ بالله. وهذا الرياء المحض الخالص لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة أو الحج الواجب أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز أي قليل. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، إذا أراد رياء الناس لا يقبل الله ذلك العمل، وأن صاحبه يستحق المقت أي الغضب والبغض من الله والعقوبة والعياذ بالله. القسم الثاني وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله من أوله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه. إذا كان الرياء من أول العمل فذلك العمل لا يقبله الله، وذكر أحاديث تدل على ذلك، منها هذا الحديث وحديث شداد بن أوس رضي الله عنه مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئًا فإن جدة عمله أي كل عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا غني عنه. فالله لا يقبل العمل الذي دخله الرياء. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والرياء والنفاق يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. رواه أحمد رحمه الله، وذكر أحاديث بالمعنى، ثم قال: فإن خالط نية الجهاد مثلاً نية غير الجهاد، فإن خالط نية الجهاد مثلاً نية غير الرياء مثل أخذ أجرة الخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهاده ولم يبطل بالكلية، لأنه ما رأى إنما قصد أجرة الخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة فينقص أجره، وأما الرياء يحبط به العمل. قال ابن رجب رحمه الله، وقال الإمام أحمد رحمه الله: التاجر والمستأجر والمكري يعني الذي أجر بعيره أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم، ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله ولا يخلط به غيره. وقال أيضا: في من يأخذ جعل الجهاد يخرج للجهاد ولكن يعطيه إنسان على ذلك. وقال أيضا: في من يأخذ جعل الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم خرج للجهاد فلا بأس، كأنه خرج لدينه إن أعطي شيئا أخذه، وأما إذا خرج لأجل الدراهم فهذا عمله للدنيا. وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو الجهاد في سبيل الله وعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك. يعني إذا كان نيته الجهاد لإعلاء كلمة الله ونصر دينه. وأما إن أحدكم أعطي دراهم غزا وإن لم يعط لم يغزو فلا خير في ذلك، هذا عمله للدنيا لا يقبل منه. وروي عن مجاهد رحمه الله أنه قال: فحج الجمال وحج الأجير وحج التاجر هو تام لا ينقص من أجلهم شيء، أي لأن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب. الجمال الذي أجر جمله وحج فحجه تام إذا أدى المناسك، والأجير الذي خرج يخدم صاحبه ونيته الحج فهذا أيضا إذا أدى المناسك حجه صحيح، والتاجر الذي خرج بحج وعنده تجارة وأدى المناسك وحجه تام. فحج الجمال وحج الأجير وحج التاجر هو تام لا ينقص من أجلهم شيء، أي لأن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب. القسم الثالث قال: وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء، يعني دخل في العمل بنية خالصة ثم وسوس له الشيطان بالرياء والعياذ بالله، فإن كان خاطرا ثم دفعه وسوس له الشيطان ولكن أعرض عن وسوسة الشيطان فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل أي مشى مع وسوسة الشيطان فهل يحبط عمله أم لا؟ فيجازى على أصل نيته. في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف رحمهم الله، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير رحمهم الله، ورجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن رحمه الله وغيره. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه، يعني هو عمل لله ولكن الناس مدحوه، فهذا لا يضر لأنه ما نوى مدحهم إنما نوى وجه الله، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم رحمه الله. قلت: وتمام هذا المقام يتبين في شرح حديث أبي سعيد رضي الله عنه إن شاء الله تعالى. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الرياء، يقول: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ أخافه عليكم أشد من خوفي عليكم من الدجال. قالوا: بلى، أخبرنا. قال: الشرك الخفي، الرياء خطر أعظم من الدجال. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والرياء والكفر والنفاق. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، يقوم يصلي ولكن وراءه رجل فهو يطول الصلاة ويحسنها لأجل يمدحه، فهذا صلاته مردودة لا يقبلها الله. وروى ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: خرج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر، يعني يظهر أنه يعبد الله ولكن في قلبه أنه يريد مدح فلان الذي يراه، نعوذ بالله. فيجب علينا أن نحذر فنخلص أعمالنا لوجه الله، فمدح الناس ما ينفع وذمهم ما يضر. قوله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قوله: الشرك الخفي. سماه خفياً لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به غيره أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، فإذا دخل الرياء في العمل لا يقبله الله، وهو من أعظم الكبائر. رواه ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتاب الإخلاص، وابن جرير رحمه الله في التهذيب، والطبراني والحاكم رحمهم الله وصححه. قال ابن القيم رحمه الله: أما الشرك الأصغر فهو كيسير الرياء والتصنع للخلق، يعني العمل طلباً لمدح الناس، والحلف بغير الله. الحلف بغير الله شرك، لا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله، فإذا اعتقد أن ذلك الغير يضر وينفع يصير شرك أكبر، وإذا لم يقصد لم يعتقد يكون شرك أصغر. فلا يجوز الحلف بغير الله مطلقاً. من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وما شئت، هذا أيضاً: وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. هذا كله شرك، لا يجوز. لا يجوز لك أن تقول لإنسان ما شاء الله وشئت، لأن المشيئة هي مشيئة الله، أما مشيئة العبد تحت مشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا يجوز أن تقول ما شاء الله وشئت، فلا يجوز أن تقول هذا من الله ومنك. إذا أحسن إليك محسن تقول هذا من الله ومنك، فالعطف بالواو يفيد التسوية، فجعلت فلان مع الله، فلا يجوز أن تقول هذا من الله ومنك. كذلك لا يجوز أن تقول أنا بالله وبك، العطف بالواو يفيد التسوية. ولا يجوز أن تقول ما لي إلا الله وأنت، ولا يجوز أن تقول أنا متوكل على الله وعليك، ولا يجوز أن تقول لولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. فهذا كله شرك، وهو جاري على ألسنة الناس، فعلينا أن نحذر. وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. إذا اعتقد أن غير الله مثل الله يكون شرك أكبر. ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله، وكذلك المتابعة، متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. العمل الخالص الموافق للسنة. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا لوجه الله ولم يكن صوابا، أي موافقا للسنة، لم يقبل. وإذا كان صوابا موافقا للسنة ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا لوجه الله وصوابا موافقا للسنة. فالخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. وفي الحديث من الفوائد شفقة النبي، أي رحمته صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، حيث حذرهم عن الرياء، وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه على سادات الأولياء مع قوة إيمانهم وعملهم، فغيرهم ممن هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك أصغره وأكبره. فعلينا أن نحذر. اللهم طهرنا، طهر قلوبنا من الشرك والرياء والنفاق والكفر والضلال، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 171: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الله أكبر. الله تعالى يرانا ويسمعنا ويعلم ما في نفوسنا، فعلينا أن نتقي الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. 171. قال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فيجب علينا أن نتقي الله، فالله يرانا ويسمعنا. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. وقال تعالى إخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأبي بكر رضي الله عنه: لا تحزن، إن الله معنا. وقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، قال ذلك لموسى وهارون عليهما السلام. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: واصبروا، إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات صفة المعية له عز وجل، وهي على نوعين: الأول معية عامة شاملة لجميع المخلوقات، وهو سبحانه مع كل شيء بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته، لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه، وهذه المعية المذكورة في الآية. ففي هذه الآية يخبر عن نفسه سبحانه بأنه هو وحده الذي خلق السماوات والأرض، يعني أوجدهما على تقدير وترتيب سابق في مدة ستة أيام، ثم علا بعد ذلك وارتفع على عرشه لاستواء يليق به لتدبير أمور خلقه، وهو مع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شيء من العالمين العلوي السماوات والسفلي الأرضون، فهو يعلم ما يلج أي يدخل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج أي يصعد فيها. ولا شك أن من كان علمه وقدرته محيطين بجميع الأشياء فهو مع كل شيء، ولذلك قال: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. سبحان الله. يجب علينا أن نجعل هذه الآيات بين أعيننا ونتقي الله، فالله معنا، فلا نفعل إلا ما أذن لنا ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. قوله: ما يكون من نجوى، يثبت سبحانه شمول علمه وإحاطته بجميع الأشياء، وأنه لا يخفى عليه نجوى المتناجين، اثنين يتكلمون سرا الله معهما يسمعهما، وأنه شهيد على الأشياء كلها مطلع عليها جل وعلا. وإضافة نجوى إلى ثلاثة من إضافة الصفة إلى الموصوف والتقدير ما يكون من نجوى، ما يكون من ثلاثة نجوى أي متناجين إلا والله ما هم. وأما الآيات الباقية فهي في إثبات المعية الخاصة التي هي معيته لرسله عليهم الصلاة والسلام، لرسله تعالى وأوليائه المؤمنين المتقين بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام. فقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق وهما في الغار، فقد أحاط المشركون بفم الغار عندما خرجوا في طلبه عليه السلام. فلما رأى أبو بكر رضي الله عنه ذلك انزعج أي خاف، وقال والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكاه الله عز وجل هنا لا تحزن إن الله معنا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا، فالله صرف المشركين ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، وسلم الله النبي وأبا بكر رضي الله عنهما. فالمراد بالمعية هنا معية النصر والعصمة من الأعداء. وأما قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى فقد تقدم الكلام عليه، وأنه خطاب لموسى وهارون عليهما السلام أن لا يخافا بطش فرعون بهما، لأن الله عز وجل معهما بنصره وتأييده. وكذلك بقية الآيات يخبر الله فيها عن معيته للمتقين الذين يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي، الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه ويحفظون حدوده، وللمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء، والإحسان يكون في كل شيء بحسبه، فهو في العبادة مثلا أن تعبد الله كأنك تراه يعني خشوع تام، فإن لم تكن تراه فإنه يراك كما جاء في حديث جبريل عليه السلام. وكذلك يخبر عن معيته للصابرين الذين يحبسون أنفسهم على ما تكره ويتحملون المشاق والأذى في سبيل الله وابتغاء وجهه صبرا على طاعة الله وصبرا عن معصيته وصبرا على قضائه. وقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وقوله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. تضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل، فالله عز وجل يتكلم والقرآن كلامه جل وعلا، يتكلم كلاما يليق به. وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا، فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا منه وقال إن معنى متكلم خالق للكلام، وهم المعتزلة طائفة ضالة ما يثبتون صفة الكلام بل يقولون يخلق الكلام، وهذا قول باطل. فالله تعالى متصف بالكلام على ما يليق بجلاله، ومنهم من جعله لازما لذاته أزلا وأبدا لا يتعلق بمشيئته وقدرته، ونفى عنه الحرف والصوت وقال إنه معنى واحد في الأزل، وهم الكلابية والأشعرية. الكلابية طائفة ضالة ينفون الصفات وينفون بعض الصفات، والأشعرية ينفون بعض الصفات ويقولون الكلام الله تكلم خلاص ما يتكلم بعد ذلك وليس بحرف ولا صوت، هذا قول باطل. فالله تعالى تكلم ويتكلم جل جلاله كلاما يليق به. قال المعلق: الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهم يزعمون أن صفاته تعالى لا هي هو ولا غيره، وهذا كلام باطل. ويقولون إن أسماء الله هي صفاته، ولم يفرقوا بين صفات الذات وصفات الأفعال، فهؤلاء مبتدعون. والحق أن الله تعالى متصف بالكلام، تكلم ولا يزال يتكلم متى شاء كلاما يليق به سبحانه وتعالى. ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة لازمة للذات وقال إنها مقترنة في الأزل، وهو سبحانه لا يتكلم بها شيئا بعد شيء، وهم بعض الغلاة، وقولهم هذا باطل. فالله تعالى متصف بالكلام على ما يليق به. ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته، ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته وأن الله لم يكن متكلما في الأزل، وهم الكرامية، وقولهم هذا باطل. فالله تعالى متصف بالكلام، تكلم ولا يزال يتكلم كلاما يليق بجلاله. قال المعلق: الكرامية هم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني المتوفى سنة 255 هجرية، وهم مشبهة، يشبهون الخالق بالمخلوق والعياذ بالله، مجسمة مرجئة، يعني يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، ينقسمون إلى 12 فرقة نعوذ بالله، فهم ضالون مخالفون للكتاب والسنة. ويطول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها على أن فسادها بين لكل ذي فهم سليم ونظر مستقيم. قال المعلق عند قوله: وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. والله سبحانه نادى موسى عليه السلام بصوت، ونادى آدم وحواء عليهم السلام بصوت، وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوق، ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم. قال المعلق: فيه نظر من وجهين، الأول جمع الصوت، فإن ظاهره أن لله أصوات متنوعة، وهذا ما لا سبيل إلى إثباته أو نفي الجمع، إنما صوت القرآن كلام الله والله يتكلم بصوت، أما جمع أصوات هذا ما ورد لا إثباته ولا نفيه. والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فينادي بصوت ولم يرد أصوات، ولم يرد أصوات بلفظ الجمع، فإن أراد بالجمع الآحاد أي أنه جمع باعتبار آحاده، أو أراد به اختلاف صفاته، فتارة يكون مناداة وتارة مناجاة كما في قوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فوصف هذا صحيح. الثاني قوله: إن الحروف التي تكلم الله بها لا تشبه حروف المخلوقين، فإنا نعلم أن كلام الله هو الحروف والمعاني، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ومن المعلوم أن الحروف التي في القرآن هي الحروف التي تكلم الله بها، وهي أحرف المخلوقين التي يكون العرب منها لغتهم وكلامهم، ولا ضرر في إثبات كلام الله بهذه الحروف التي يتكلم الناس بها، فإن هذا هو المعقول من قولنا إن كلام الله هو الحروف والمعاني، وإلا لكانت هذه الحروف عبارة أو بدلاً عن حروف أخرى لا نعلمها، وتخرج بذلك عن أن تكون كلام الله، وهذا خلاف مذهب أهل السنة، قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فالقرآن كلام الله، والصوت صوت الله جل جلاله، كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده، فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته. والآيتان الأوليان هنا وهما من سورة النساء تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله عز وجل، بل هو سبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به، وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبط، فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه، وعلم غيره ليس كذلك. وأما قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى، فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عليه السلام عما نسبه إليه الذين ألهوه وأمه من النصارى، من أنه هو الذي أمرهم بأن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله، كذبوا. وهذا السؤال لإظهار براءة عيسى عليه السلام وتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء الضالين الأغبياء النصارى. وأما قوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالمراد صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه، لأن كلامه تعالى إما أخبار وهي كلها في غاية الصدق، وإما أمر ونهي وكلها في غاية العدل الذي لا جور فيه لابتنائها على الحكمة والرحمة. والمراد بالكلمة هنا الكلمات، لأنها أضيفت إلى معرفة فتفيد معنى الجمع، كما في قوله: رحمة الله أي رحماته، ونعمة الله أي نعمه. وأما قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وما بعدها من الآيات التي تدل على أن الله قد نادى موسى عليه السلام وكلمه تكليما وناجاه حقيقة من وراء حجاب وبلا واسطة ملك، فهي ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنى قائما من نفس بلا حرف ولا صوت. والله نادى موسى عليه السلام وكلمه تكليما، فيقال لهم: كيف سمع موسى عليه السلام هذا الكلام النفسي؟ فإن قالوا: ألقى الله في قلبه علما ضروريا بالمعاني التي يريد أن يكلمه بها، لم يكن هناك خصوصية لموسى عليه السلام في ذلك، فتأويلهم باطل، الله كلم موسى تكليما. وإن قالوا: إن الله خلق كلاما في الشجرة أو في الهواء ونحو ذلك، لزم أن تكون الشجرة هي التي قالت لموسى: إني أنا ربك، وهذا باطل. وكذلك ترد عليهم هذه الآيات في جعلهم الكلام معنى واحدا في الأزل لا يحدث منه في ذاته شيء، فإن الله يقول: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهي تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى عليه السلام للميقات. ويقول تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن، فهذا يدل حدوث النداء عند جانب الطور الأيمن، والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعا. وكذلك قوله تعالى في شأن آدم وحواء عليهم السلام: وناداهما ربهما، فإن هذا النداء لم يكن إلا بعد الوقوع في الخطيئة وهو الأكل من الشجرة المنهي عنها، فهو حادث قطعا. فالله عز وجل متصف بالكلام، تكلم ولا يزال يتكلم إذا شاء على ما يليق بجلاله. وكذلك قوله تعالى: ويوم يناديهم، فإن هذا النداء والقول سيكون يوم القيامة. وفي الحديث: ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، رواه البخاري ومسلم بلفظ: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، وترجمان بفتح التاء والجيم، ترجمان بفتح التاء والجيم، ترجمان وضم الجيم، ترجمان وبضم التاء والجيم، ترجمان، ثلاث لغات صحيحة. انظر الصحاح من كتب اللغة. اللهم ارحمنا واغفر لنا وتجاوز عنا. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقوله تعالى: واتل ما أوحي إليك من الكتاب، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وأهلنا وأولادنا والمسلمين. وقوله: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن المتلو المسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة، وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله كما تقول الأشعرية. فالقرآن كلام الله جل جلاله، وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به، وليست كإضافة البيت والناقة، بيت الله الكعبة، ناقة الله التي جعلها معجزة لصالح، فإنها إضافة معنى إلى الذات. بيت الله إضافة معنى إلى الذات، ناقة الله إضافة معنى إلى الذات، تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات. القرآن كلام الله، فإنها إضافة معنى إلى الذات. القرآن كلام الله إضافة معنى إلى الذات تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات، بخلاف إضافة البيت بيت الله أو الناقة ناقة الله، فإنها إضافة أعيان يعني مخلوقة. وهذا يرد على المعتزلة في قولهم إنه مخلوق منفصل عن الله. فالقرآن كلام الله صفة من صفاته عز وجل. ودلت هذه الآيات أيضا على أن القرآن منزل من عند الله، بمعنى أن الله تكلم به بصوت سمعه جبريل عليه السلام فنزل به وأداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه من الرب جل شأنه. قال المعروف عن الأشعرية أنهم يقولون إنه عبارة، يقولون القرآن عبارة عن الكلام، وهذا قول باطل. وأن الذين يقولون إنه حكاية هم الكلابية، قاله ابن عثيمين. فقولهم عبارة أو حكاية باطل، فالقرآن كلام الله صفة من صفاته جل جلاله. وخلاصة القول في ذلك أن القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والله تكلم به على الحقيقة، فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره. وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا وهو الله، لا إلى من بلغه مؤديا. والله تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه، ليس شيء منه كلاما لغيره، لا لجبريل عليه السلام ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لغيرهما. والله تكلم به أيضا بصوت نفسه، فإذا قرأه العباد قرأه بصوت أنفسهم. فإذا قال القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين، كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه، وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله. وكما أن القرآن كلام الله فكذلك هو كتابه، لأنه كتبه في اللوح المحفوظ ولأنه مكتوب في المصاحف. قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة، كما في قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تحضره الملائكة. ويراد به هنا أن يكون علما على هذا المنزل من عند الله المكتوب بين دفتي المصحف المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه. ما قدر أحد من الكفار أن يغير كلمة من القرآن. إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون. فالحمد لله. وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق يدل أن ابتداء نزوله من عند الله عز وجل، وأن روح القدس جبريل عليه السلام تلقاه عن الله سبحانه بالكيفية التي يعلمها. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم ارزقنا النعيم من نظر إلى وجهك العظيم يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. هذه الآيات تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة. وقد نفاها المعتزلة، المعتزلة طائفة ضالة، نفوا رؤية الله بناء على نفيهم الجهة عن الله، لأن المرء يجب أن يكون في جهة من الرأي، وما دامت الجهة مستحيلة وهي شرط في الرؤية، فالرؤية كذلك مستحيلة. هذا كلام المعتزلة وهو كلام باطل. فالمؤمنون يرون الله. اللهم ارزقنا النعيم من نظر إلى وجهك العظيم، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. واحتجوا المعتزلة من النقل بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وقوله لموسى عليه السلام حين سأله الرؤية: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. المعتزلة يؤولون هذه الآيات، وأما الأشاعرة فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة يثبتون الرؤية، ولذلك حاروا في تفسير تلك الرؤية. فمنهم من قال يرونه من جميع الجهات، ومنهم من جعلها رؤية بالبصيرة أي بالقلب لا بالبصر، وقال المقصود زيادة الانكشاف والتجلي حتى كأنها رؤية عين، وكل هذا تأويل. فالمؤمنون يرون الله في الجنة. اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وهذه الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله حجة ترد على المعتزلة في نفيهم الرؤية، فإن الآية الأولى عدي النظر فيها بإلى فيكون بمعنى الإبصار، يقال نظرت إليه وأبصرته بمعنى، ومتعلق النظر هو الرب جل شأنه. وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم ناظرة بمعنى منتظرة، يؤولون ناظرة يقولون منتظرة، وإلى بمعنى النعمة، إلى يقولون يعني النعمة، والتقدير ثواب ربها منتظرة، فهو تأويل مضحك تأويل باطل. وأما الآية الثانية فتفيد أن أهل الجنة وهم على أرائكهم يعني أسرتهم جمع أريكة ينظرون إلى ربهم جل جلاله. وأما الآيتان الأخيرتان فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فدل حجب هؤلاء على أن أولياءه يرونه. اللهم ارزقنا النعيم بالنظر إلى وجهك العظيم. فالكفار محجوبون، وأما المؤمنون ينظرون إلى الله جل وعلا. وأحاديث الرؤية متواترة في هذا المعنى عند أهل العلم بالحديث، لا ينكرها إلا ملحد زنديق أي منافق.